الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زلنا في المجالس المنعقدة في القراءة والتعليق من كتاب الروض المربعي بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. وصلنا فيه في كتاب البيع إلى باب السلم قراءة على شيخنا الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح حفظه الله تعالى ووفقه وسدده. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، نحمد الله عز وجل ونشكره ونثني عليه على آلائه العظيمة ومننه الكثيرة التي منها هذه المجالس التي تتنزل عليها السكينة وترشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكرها الله عز وجل في من عنده. وبعد شكر الله عز وجل وحمده وثنائه، أشكر الإخوة المشايخ الذين رتبوا هذه الدورة في وزارة الشؤون الإسلامية وفي مؤسسة صنائع المعروف ومؤسسة ركائز البحوث والدراسات الذين رتبوا مثل هذه المجالس والدروس التي مصالحها عديدة وبركاتها كثيرة. وكنا توقفنا على باب السلم، فخلال هذين اليومين نسأل الله عز وجل الإعانة لعلنا نتمكن من شرح ثمانية أبواب، فنسأله التوفيق والسداد والإعانة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب السلم. باب السلم، السلم من عقود المعاوضات، وهو نوع من أنواع البيوع. والسلم هذا الباب مهم جدا، وخصوصا في وقتنا الحاضر، فلو أن المصارف أخذت بهذا الباب لعوضها الله عز وجل عن الربا، ربا الديون، ربا الديون الذي يجمع العلماء على تحريمه. وأيضا أبدلها الله، يبدلها الله عز وجل بخير من المعاملات التي تسلكها الآن كثير من المصارف، مثل التورقات المنظمة التي آلت إلى أن تكون صورة من صور العينة، لأن المحتاج إلى التمويل يذهب إلى المصرف، بدلا من يقول المصرف خذ 1000 دينار تعطيني كذا وكذا، يعني خذ 1000 دينار تعطيني 1100. هذا ربا الديون يجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تحريمه. وابن حزم كما تقدم لنا في باب الربا يذكر أو ينقل الإجماع على أن ربا الديون يجري في كل شيء. فتجد أن المصارف التقليدية يذهب إليهم الشخص ويعطونه دنانير مع زيادة، والمصارف الإسلامية يلجؤون إلى تورقات المنظمة، فطالب التمويل مجرد أنه يوقع على أوراق ويجد في حساب، يعني المصرف يتولى كل عملية التمويل، فهو يشري السلعة ويأخذ وكالة من طالب التمويل ويقوم ببيعها له، ويعني يشتريها له ثم بعد ذلك يبيعها عليه ثم بعد ذلك يبيعها له، ويودع في حسابه كذا وكذا مقابل أنه يسدد كذا وكذا مع الزيادة. لو أنه سلك السلم لا اعتاضوا عن مثل هذه المعاملات التي هي إما معاملات محرمة أو فيها شبهة، يعني فيها شبهة، لأن مثل هذه التورقات المنظمة أكثر المتأخرين على عدم جوازها. فالسلم المصرف يعطي طالب التمويل ما يريده من المال على أن يعطيه سلعا كذا وكذا، فالمصرف يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى حينما يبيع السلعة، نعم، سيبيعها على طالب التمويل بزيادة، يعني سيعطيه مثلا 1000 دينار وسيأخذ منه كذا وكذا من السلع التي بأكثر من 1000 دينار، ثم بعد ذلك سيقوم المصرف يبيعها مرة أخرى إذا قبض هذه السلع من طالب التمويل ويربح فيها مرة أخرى، فهو يربح مرتين. فهذا الباب الحقيقة لو أن المصارف أخذت به لا اعتاضت عن ربا الديون كما في المصارف التقليدية التجارية أو هذه التورقات أو المرابحات التي توجد في المصارف الإسلامية. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. ويقول لك السلف لغة أهل العراق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى آخره. فقوله السلف لغة أهل العراق هذا فيه نظر. قال: وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه. ثم عرفه قال: وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد. هذا التعريف اشتمل على شروط صحة السلم، وسيأتي ذلك كله مفصلا. والأصل في السلم القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن السلم المضمون إلى أجل قد أحله الله عز وجل في كتابه، ثم قرأ هذه الآية. وأما السنة فحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، والإجماع قائم على ذلك. نعم.
وهو جائز بالإجماع لقوله عليه السلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه، إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه.
وتقدم أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرجع صيغ العقود إلى العرف، فما دل العرف أنه صيغة لهذا العقد من قول أو فعل متعاقب أو متراخي فإن هذا العقد ينعقد به. ولهذا قال لك الشيخ: ينعقد بلفظ السلم وبلفظ السلف، وكذلك أيضا بلفظ البيع إلى آخره. نعم، لأن السلم نوع من أنواع البيوع. نعم، نوع من أنواع البيوع، ولهذا يثبت فيه خيار المجلس، وعلى الصحيح أيضا يثبت فيه خيار الشرط كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وإن كان المشهور من المذهب أنهم لا يثبتون فيه خيار الشرط، لكن الصواب أنه يثبت فيه خيار المجلس لأنه بيع، وكذلك أيضا يثبت فيه خيار الشرط يعني خيار الفسق. نعم. أدلة الشروط في العقود. نعم.
بشروط سبعة زائدة على شروط البيع، والجار متعلق بيصح. أحدها انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة. بمكيل أي كمكيل
يعني
من
هذا حبوب. بالاتفاق اشترط أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف، وهذا يتفق عليه الأئمة، وهذا ضابط. نعم ضابط فيما يصح السلم فيه، نقول بأن السلم يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف، كل ما يمكن ضبطه بالوصف يصح السلم فيه. وسيأتي سيذكر المؤلف رحمه الله كثيرا مما يمكن ضبطه، يعني مما يمكن ضبطه بالوصف يصح السلم فيه، وما لا يضبط في الوصف لا يصح السلم فيه. نعم.
بمكيل أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها، وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم ني، ولو مع عظم إن عين موضع القطع موضع قطع.
وقول الشيخ رحمه الله ولحم ني، يعني ظاهر كلامه أن السلم يصح في اللحم الني، وأما اللحم المطبوخ فلا يصح السلم فيه، لأن النار تأخذ في اللحم، مع أنهم يجوزون السلم في الخبز، مع أن الخبز أخذت فيه النار. فالذي يظهر أنه لا فرق، والضابط في ذلك أن كل ما يمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلم فيه. نعم. ولهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي أنه يصح السلم فيما طبخ بالنار، وأيضا حتى المذهب، نعم المذهب يقولون ما طبخ بالنار أيضا يصح السلم فيه.
ومذروع من ثياب،
هم جوزوا السلم في الخبز. نعم.
ومذروع من ثياب وخيوط، وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر، وكالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم، وكالجلود لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف، وكالرؤوس والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر، والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس لاختلافها، وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوه لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء، وكالحامل
نعم
من الحيض.
هو ذكر لك المؤلف رحمه الله ما الذي يصح السلم فيه. عندنا أربعة أمور: مكيل، موزون، مذروع، معدود. فالمكيل من الحبوب والثمار قال لك يصح السلم فيه، الموزون من المعادن وغير المعادن كالحرير والقطن والصوف والوبر قال لك يصح السلم فيه، المذروع من الثياب والخيوط قال لك يصح السلم فيه، المعدود قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وأما المعدود المختلف، يعني المعدود يؤخذ من كلام المؤلف أن المعدود ينقسم إلى قسمين، القسم الأول معدود متماثل فهذا يصح السلم فيه، وهذا يتفق عليه الأئمة. القسم الثاني معدود مختلف ليس متماثلا، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح السلم فيه، وضرب على ذلك أمثلة، قال لك كالفواكه، نعم مثل التفاح والبرتقال، البرتقال مختلف والتفاح مختلف والموز وهكذا بالصغر والكبر، قال لك لا يصح السلم فيه، الرمان أيضا يختلف، البقول يعني الخضروات يقول لك المؤلف لا يصح السلم فيه، الجلود نعم لا يصح لأنها مختلفة، هذا جلد كبير وهذا جلد صغير إلى آخره، الرؤوس تختلف، هذا رأس كبير وهذا رأس صغير، الأكارع نعم، قال لك والأواني المختلفة الرؤوس والأسطال كالقماقم، وهو القماقم هو ما يسخن فيه الماء الآن التي تسخن فيها الماء، والأسطال الضيقة الرؤوس، قال لك لا يصح السلام فيه، ومثله أيضا الجواهر. الخلاصة في ذلك، خلاصة أن ما كان متماثلا من المعدودات يصح السلام فيها، وما كان مختلفا من المعدودات يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح السلام فيها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب أن كل ما يمكن ضبطه بالوصف يصح السلام فيه، يعني مثلا هذه الأشياء المعدودة إذا كانت مختلفة لا يمكن أن تضبط بالعد لتفاوت أحجامها إلى آخره، نضبطها بالوزن، مثل التفاح إذا كان مختلف بالصغر والكبر، أو الرمان إذا كان مختلف، أو مثلا الخضروات تضبط بالحزم إلى آخره، والجلود إذا ما تمكننا نضبطها بالطول والعرض لاختلافها نضبطها بالوزن. المهم إذا أمكننا أن نضبطها، أن نضبطها بأي طريق فإنه يصح السلام فيها. نعم. وقول الشيخ الأواني المختلفة الرؤوس، هذا كان في الزمن السابق. في الزمن السابق كانت الأواني تعمل بالأيدي، وربما زادت وربما نقصت. أما الآن فالأواني تعمل بالصناعات، بالصناعة وبالمكائن، فلا يمكن أن تختلف. بل الشركات الكبيرة الآن مثل عندهم مثل الفواكه ومثل البيض ونحو ذلك، تجد أنهم يميزونها، نعم يميزونها، يجعلون ما كان صغيرا على جهة، وما كان متوسطا وما كان كبيرا إلى آخره. والآلات أيضا تستطيع أن تميز هذه الأشياء. فالخلاصة في ذلك أن هذه المعدودات إذا كانت متماثلة في الحجم فلا إما يتفقون على صحة السلام فيها، إذا كانت مختلفة بالعد إذا لم نتمكن من أن نضبطها بالعد لاختلاف الحجم نضبطها بأي طريق، لأن الأصل في ذلك الحل. فما لم نتمكن من ضبطه بالعد نضبطه بالوزن، نضبطه بالحزم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
وكالحامل من الحيوان كأمة حامل، لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق. وكذا لو أسلم في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة.
نعم، يعني الحامل من الحيوان يخرج غير الحامل. فالحيوان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون غير حامل فهذا يصح السلام فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه رباعيا. القسم الثاني أن يكون الحيوان حاملا، فقال لك المؤلف لا يصح السلام فيه. نعم، يقول لك إذا كان حاملا فإنه لا يصح السلام فيه، وهذا هو المشهور من المذهب. والوجه الثاني في المذهب أنه يصح، فإن أمكن أن يوفر له حيوانا حاملا، كما لو أسلف أعطاه مثلا 1000 دينار على أن يعطيه 10 من الحيوانات الحاملة إلى قره، أو 20 أو 30، إذا أمكن ذلك فإن الأصل هو صحة السلام. والآن في الشركات الكبيرة التي تقوم على إنتاج الحيوان ممكن عند مثل هذه الأشياء. نعم.
وكل مغشوش، لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه، فإن كانت الأثمان خالصة صح السلام فيها ويكون رأس المال غيرها، ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا.
نعم، يقول لك الشيخ المغشوش أيضا لا يصح السلم فيه، لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. نعم، كما تقدم أن هذه الصناعات الآن تقوم عن طريق الآلات، فإذا كان فيها غش هذه الآلة أو هذا المنتج إلى آخره فإنه يكون مبينا. فإذا كان هناك غش مثلا، قد يكون في الذهب غش، قد يكون في الفضة غش، قد يكون فيها غش، يعني فيها زيادة نحاس ونحو ذلك، قالوا إذا علمنا هذا عن طريق الصناعات فإن الأصل صحة السلام، إذا لم نعلم فكما ذكر الشيخ رحمه الله قال لك نعم الأثمان يصح، يعني صح السلام فيه، يعني يصح أن تعطيه مثلا أثوابا على أن تأخذ ذهبا منه، أو تعطيه أثوابا كذا وكذا على أن تأخذ منه 100 غرام من الذهب أو 100 غرام من الفضة إلى آخره. نعم. أيضا حتى يقول لك صح السلام في فلوس، فلوس هي ما اتخذه الناس ثمن الأشياء من المعادن غير الذهب والفضة، ما اتخذه الناس ثمن الأشياء من المعادن غير الذهب والفضة، هذه الفلوس يقول يصح السلام فيها، ويكون رأس المال عرضا، يعني تعطيه مثلا كتب ويعطيك كذا وكذا من الفلوس بعد شهر شهرين إلى آخره. نعم.
وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين التي يتداوى بها فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه، ويصح السلم في الحيوان ولو آدميا لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا رواه مسلم.
يعني ما يجمع أخلاطا يقول لك الشيخ لا يصح السلم فيه، إذا كان الشيء تركيبه من عدة أشياء قال لك لا يصح، وضرب المثال بالغالية والند، هذه أنواع من أنواع الطيب لا يصح السلم فيه. لماذا؟ لأن الأخلاط هذه قد لا تنضبط، قد تكثر قد تقل إلى آخره، وهذا كما تقدم في الزمن السابق لما كانت مثل هذه الأشياء تصنع صناعة يدوية، أما الآن فهي تصنع عن طريق الآلات، فهو يقدر لك بالغرام أو أقل من الغرام كم في هذا المركب أو ما هي تركيب هذا المصنوع والمنتج، يقول لك تركيب كذا نسبة كذا ونسبة كذا إلى آخره. فهذا يعني ما يجمع أخلاطا هذا كان في الزمن السالف لما كانت مثل هذه الأشياء تصنع باليد، أما الآن فهي تصنع عن طريق الآلة والآلة تضبط مثل هذه الأشياء. نعم.
ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما لأن ضبطها ممكن، وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح. ويصح أيضا فيما خلطه بكسر الخاء غير مقصود كالجبن فيه المنفحة وخل التمر فيه الماء والسكنجبين فيه الخل ونحوها كالشيرج والخبز والعجين.
نعم، يعني هو قال لك إذا كانت الأخلاط مقصودة لا يصح السلام، وإذا كان الخلط غير مقصود مثل الجبن فيه المنفحة، منفحة هذا شيء يستخرج من كرش الحيوان الصغير، نعم الجدي الصغير استخرج ويعصر على اللبن فيجبن يكون جبنا، فيقول لك هذه المنفحة هذه غير مقصودة يصح السلم فيه، خل التمر فيه الماء هذا غير مقصود الماء، سكنجبين فيه الخل ونحوها كالشيرج والخبز والعجين، يعني الخبز قد يكون فيه أشياء غير مقصودة كالملح إلى آخره، العجين قد يكون فيه أشياء غير مقصودة كالملح نحو ذلك. المهم أنه قال لك هذه الذي يجمع أخلاطا إن كان الخلط مقصودا لا صح السلام فيه، وإن كان غير مقصود صح السلام فيه، والصحيح بذلك أنه يصح السلم في النوعين جميعا، لأن الأخلاط هذه العلة في عدم الصحة إذا كانت مقصودة هو أنه قد لا يمكن الضبط، أما الآن فيمكن الضبط لأن هذا الآن عن طريق الآلات وليست الصناعة يدوية كما هي في الزمن السالف. نعم.
الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، أي جنس المسلم فيه ونوعه، وكل وصف يختلف به أي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه.
نعم، وهذا الشرط بالاتفاق بين الأئمة، وقال الشيخ ذكر الجنس والنوع لابد أن يذكر الجنس. الجنس تمر، النوع عجوة. نعم. وقال لك أيضا لا بد أن يذكر كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، لأن استقصاء جميع الصفات قد يتعذر، لكن يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا بالزيادة والنقص، لأن عدم ذكر مثل هذه الصفات يؤدي إلى المشاحنة والخلاف، والشارع له قصد في درء الخلاف والشحنة. ولو أن المؤلف رحمه الله قال ذكر النوع يكفي، لأنه إذا ذكر الأخص أغنى عن ذكر العام، لأن ما في حاجة يقول تمر ثم يقول عجوة، إذا قال عجوة يكفي. نعم.
ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه يتعذر، ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الاحتياج إليه. ولا يصح شوط المتعاقدين الأردأ أو الأجود لأنه لا ينحصر، إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه.
نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، يعني لا يصح أن يقول لك أجود التمر من العجوة، أو أردأ التمر من العجوة إلى آخره، أو أجود الصناعة الفلانية. والعلة في ذلك كما ذكر الشيخ لأنه ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه. والرأي الثاني رأي المالكية أن هذا لا بأس، وأن هذا جائز، لأن مثل هذه الأشياء معلومة، ويأتيه بأردأ ما في السوق أو بأجود ما في السوق، وهذا معلوم ومعروف عند التجار. نعم.
بل يصح شوط جيد ورديء، ويجزئ ما صدق عليه أنه جيد أو رديء، فينزل الوصف على أقل درجة. فإن جاء المسلم إليه بما شرط المسلم لزمه أخذه، أو جاءه بما أو جاءه بأجود منه أي من المسلم فيه من نوعه، ولو قبل محله أي حلوله، ولا ضرر في قبضه، لزمه أخذه، لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة وزيادة تنفعه. وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه، وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله.
نعم. هذه المسألة تحتها أقسام. القسم الأول أن يأتي المسلم إليه للمسلم بما اتفق عليه، يعني اتفق على بر من الحنطة جيد، فجاءه بما اتفق عليه، فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يأخذه. القسم الثاني أن يأتيه بالجنس والنوع وأزيد صفة، يعني هم اتفقا على بر جيد من الحنطة، لكن أتاه ببر، أو اتفق على بر متوسط أتاه ببر جيد، فيقول لك المؤلف أيضا إذا زاده في الصفة فإنه يجب عليه أن يقبله، يجب عليه أن يقبله، يعني هم اتفقا على بر من الحنطة متوسط، جاءه ببر جيد من الحنطة، من نوع الحنطة، فأتاه بجيد، فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يقبله لأنه زاده خيرا. والقاعدة على المذهب أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها، فيجب عليه أن يقبل. القسم الثالث أن يأتيه بخلاف النوع، يعني أتاه بالجنس لكن خالف النوع، يعني مثلا اتفق على تمر من العجوة فيأتيه بتمر من البرني، فهذا يجوز له أن يقبله ولا يلزمه أن يقبله، بخلاف الصفة كما تقدم إذا جاءه بأزيد صفة يجب عليه أن يقبله، لكن هنا إذا خالف النوع يجوز أن يقبل ولا يجب عليه أن يقبل. القسم الخامس، القسم الرابع، نعم، قال لك ولو قبل محله، يعني حلوله، أتاه قبل حلول الوقت، قبل الوقت المتفق عليه، فقال لك المؤلف يجب عليه أن يقبل إذا لم يكن ضرر، يعني أتاه بما اتفق لكن قبل محله، يعني وقت حلوله، فإنه يجب عليه أن يقبله إلا إذا لم يكن ضرر. القسم الخامس إذا جاءه بغير الجنس، يعني اتفق على بر جاءه برز، أو اتفق على تفاح وجاءه ببرتقال، أو اتفق على ثياب وجاءه بأقلام إلى آخره، فهذا يقول لك المؤلف لا يجوز له أن يقبله. لماذا لا يجوز له أن يقبله؟ لأن كما سيأتينا المشهور من المذهب أنهم لا يرون المعاوضة عن دين السلم كما سيأتي، يعني لا يجوز أن يأخذ نعم عوضا عن دين السلم، لا يجوز له أن يبيع دين السلم، وكونه يأخذ جنسا آخر هذا نوع من البيع فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسرف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وسيأتينا أن هذا ضعيف. نعم.
وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع العرش.
نعم، لأن هذا نوع من أنواع البيع، فإذا أتى المسلم إليه للمسلم بما اتفق عليه، لكن المسلم يعني مثلا اتفق على كتب أو اتفق على أقلام ونحو ذلك، فوجد في هذه الأقلام عيبا، نقول أنت بالخيار، لك أن ترده وتطالبه بسلعة ليس فيها عيب، ولك أن تمسك وتأخذ الأرش أرش العيب. وتقدم لنا ما يتعلق بأرش العيب بحثه في خيار العيب. نعم.
الشرط الثالث ذكر قدره، أي قدر المسلم فيه، بكيل معهود فيما يكال أو وزن معهود فيما يوزن، لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه، أو ذرع يعلم عند العامة، لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه. فإن شرط مكيالا غير معلوم بعينه، أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح، وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين.
نعم، هذا الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه، ذكر قدر المسلم فيه، وهذا بالاتفاق. نعم، هذا الشرط بالاتفاق. قال لك بكيل، يعني التقدير أو آلة التقدير ما هي؟ قال لك بكيل أو وزن أو ذرع، كذلك أيضا أو عد. نعم، المهم كل ما فيه تقدير للمسلم فيه، يعني سواء كان كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا. يقال لك يعلم عند العامة، يعني الآلة التي يكال بها أو يوزن أو يذرع إلى آخره لا بد أن تكون معلومة عند العامة. نعم، لأننا لو عينا آلة ليست معلومة عند العامة ثم تلفت لا نتمكن من تقدير المسلم فيه. قال فإن شرط مكيالا غير معلوم بعينه، أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح. يعني مثلا لو قال تعطيني ملء هذا الكرتون كذا وكذا، وهذا غير معلوم عند العامة، فهذا لا يصح. ولهذا قال لك إذا كان غير معلوم لأنه قد يتلف هذا الكرتون، فلا بد أن يكون ما يقدر به المسلم فيه أن يكون معلوما عند الناس. لو تلف هذه الآلة التي عينها وهي معلومة ممكن أن نرجع إلى معرفة الناس ونتمكن من معرفة ما يقدر به المسلم فيه. وقال لك صنجة، الصنجة هي قطع معدنية، قطع معدنية يوزن بها وهي ذات أثقال مختلفة، فهي ليست معلومة، يعني ليس معلوم وزنها معلوما عند العام. قال نعم، وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين، يعني إذا كان هذا الصاع أو هذه القطع المعدنية التي يوزن بها أو هذا الذرع الذي يذرع به معلوم عند الناس، وهو قال لأبيك تعطيني بملء هذا الصاع كذا وكذا، أو بقدر هذه الآلة التي يذرع بها كذا وكذا، فيقول لك المؤلف التعيين هذا ليس بلازم. نعم التعيين هذا ليس بلازم. نعم
وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا أو في الموزون كالحديد كيلا لم يصح السلم، لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزنا.
نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. المؤلف يرى أنه يشترط المعيار الشرعي في السلم، اشترط المعيار الشرعي في السلم، يعني المسلم فيه إن كان مكيلا لا بد أن تقدره بالكيل، يعني مثلا إذا كان المسلم فيه برا لا بد أن تقدره بالصاع أو بالمد إلى آخره بالكيل. لو قدرته بالوزن ما يصح، لو قلت مثلا من البر 100 كيلو أو من الرز تعطيني 200 كيلو إلى آخره لا يصح، لا بد كيلا في المكيلات ووزنا في الموزون. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصحيح في ذلك أن هذا ليس شرطا، لأن المعيار الشرعي نحتاج إليه في باب الربا لتحقيق المساواة عندما تبادل ربويا بجنسه، أما هنا ما نحتاج إلى المساواة، قدر المكيل بالوزن والموزون بالكيل كل هذا جائز. نعم.
ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا.
تقدم.
الشرط الرابع ذكر أجل معلوم للحديث السابق، ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر.
يعني لا بد أن يكون المسلم فيه مؤجلا، ولا بد أيضا أن يكون الأجل معلوما، وعلى هذا لا يصح السلم الحال. يعني مثلا لو قال أعطيتك 1000 دينار تعطيني الآن من الرز كذا وكذا أو من التمر كذا وكذا، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا لا يصح. وعند الشافعي رحمه الله أنه يصح السلم الحال، لأنه إذا صح في المؤجل مع عرضة الغرر والخطر فلا أن يصح في الحال من باب أولى. الفقهاء يقولون السلم هو بيع المؤجل، بيع ما في الذمة، الحال هذا لا تعقد عليه عقد سلم، عقد عليه عقد بيع. يعني عقد بيع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال يصح بشرط أن يكون موجودا في ملكه، فإذا كان موجودا في ملكه فإن هذا صحيح. نعم.
فلا يصح السلم إن أسلم حالا لما سبق، ولا إن أسلم إلى أجل مجهول كإلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج، لأنه يختلف فلم يكن معلوما ولا يصح السلم.
نعم. عند الإمام مالك رحمه الله أنه يصح السلم إلى قدوم الحاج أو إلى الحصاد أو إلى الجذاذ ونحو ذلك، لأن هذا معلوم عند الناس، وهو الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه، لأنه لا وقع له في الثمن، إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه، إذ الحاجة داعية إلى ذلك.
نعم. يعني هو يقول لك المؤلف لا يصح السلم إذا كان حالا، وكذلك أيضا لا يصح السلم إذا كان إلى أجل قريب لا يكون له أثر في السلعة، في استرخاص السلعة. يعني مثلا إذا قال مثلا أسلفتك 1000 دينار تعطين بعد يوم يومين كذا وكذا من البر، هنا ما تحققت حكمة السلم، لأن السلم شرع ليستفيد الطرفان، المسلم إليه يستفيد بالمال، يقضي حاجته من المال، والمسلم يستفيد رخص السلعة، لأن السلعة إذا كانت مؤجلة فإنها ستكون أرخص مما إذا كانت حالة. يعني الألف هذه إذا كانت حالة سيشتري بها 1000 صاع، لكن إذا كانت مؤجلة فإنه سيشتري بها 1100. فإذا كان الأجل قريبا ما حصلت حكمة السلم وهو رخص السلعة. ولهذا قال لك المؤلف ما يصح، لأن هذا ليس له وقع في الثمن. استثنى من ذلك، قال لك إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة. يعني مثلا لو أعطاه 100 دينار وقال تعطيني، قال للخباز تعطيني كل يوم خبزة أو خبزتين، أو قال للحام تعطيني كذا وكذا كيلو وكيلوين من اللحم إلى آخره، فقال لك المؤلف إذا كان في شيء يأخذه منه كل يوم فإن هذا لا بأس به، لأن الحاجة داعية إلى هذا. نعم.
فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية.
نعم، يقسط. مثلا أسلمه 100 دينار على أن يأخذ منه 200 خبزة. نعم، أخذ 100 خبزة وبقي 100 الأخرى لم يأخذها، فسخ العقد. فالباقي هذا كم الباقي؟ النصف، يأخذ قسطه من الثمن، يعني نصف الثمن، ولا يجعل للباقي زيادة في الثمن. نعم، لا يجعل للباقي زيادة في الثمن، يقول لك المؤلف بل اتفق الآن على 200 خبزة ب100 دينار إلى آخره، قبض 100 وبقيت 100، المئة الثانية يأخذ المسلم قيمتها، كم القيمة؟ قسطها من الثمن، كم الباقي؟ النصف، يأخذ نصف الثمن، الباقي الربع يأخذ ربع الثمن إلى آخره، ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض، يعني بزيادة الثمن. نعم.
الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله لوجوب تسليمه إذن، فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح. ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنمه أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه.
نعم، يقول لك الشيخ أن يوجد غالبا في محله، يعني في وقت حلوله، قال فلا يصح أن يسلم في العنب والرطب إلى الشتاء، يعني المقصود من نتاج ذلك العام، فلا يصح، لأنه الشتاء هذا ليس وقتا لإنتاج الرطب والعنب إلى آخره. قال وأيضا يشترط وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين. يعني لو اشترط أن يكون الحب من هذا البلد أو الثمرة من هذا البلد، فهذا شرط صحيح، حتى على المذهب يرون أنه صحيح. لكن لو اشترط أن يكون الحب من مزرعة فلان أو الثمرة من مزرعة فلان أو مثلا الثياب من المصنع الفلاني إلى آخره، فعلى كلام المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن مثل هذه الأشياء لا يؤمن تلفها وانقطاعها، يعني أن هذه المزرعة قد تصيبها الجائحة فتتلف، بخلاف ما لو قال حب هذا البلد في عدة مزارع، إذا تلفت هذه المزرعة فيها المزرعة الأخرى في عدة مزارع إلى آخره. فيقول لك الشيخ إذا أسلف في البلد لا بأس، أسلف في المزرعة أو في المصنع هذا قال لك لا يجوز، لأن مثل هذه عرضة، نعم عرضة للتلف، بخلاف مزارع البلد فالغالب أنها كلها لا تتلف يعني دفعة واحدة، هذا الغالب. والرأي الثاني واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي أن هذا، وقد جاء في ذلك يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، جاء في هذا حديث في سنن ابن ماجه، وأما حائط بن فلان فلا، هذا مرفوعا لو ثبت لكان فيصلا في المسألة لكنه لم يثبت. ولهذا الرأي الثاني أنه إذا شرط أن يكون من حائط بن فلان أو نحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به، وأن كان فيه شيء من التعيين، لأن أيضا يغلب أن مثل هذه الأشياء أنها تسلم، وقد يكون المسلم له قصد في هذه في هذا النتاج، سواء كان من هذه المزرعة أو من هذا المصنع إلى آخره. نعم.
ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد لأنه ليس وقت وجوب التسليم.
نعم، هو نص عليه المؤلف لأن أبا حنيفة رحمه الله يخالف في هذا، يقول لك يجب أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، هذا ليس صحيح، لأن السلم بيع للمعدوم، قد يسلم مثلا في الشتاء في الرطب للعام القادم، غير موجود الرطب يعني العام القادم. نعم.
فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه، فله أي لرب السلم الصبر إلى أن يوجد فيطالب به، أو فسخ العقد في الكل إن تعذر الكل أو في البعض المتعذر، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، أي عوض الثمن التالف، لأن العقد إذا زال وجب رد المثل.
نعم، يعني إذا تعذر المسلم فيه نقول للمسلم أنت بالخيار، إما أن تصبر حتى يوجد المسلم فيه، وإما أن تأخذ الثمن الذي دفعته للمسلم إليه، فإن كان الثمن موجودا خذ، إذا لم يكن الثمن موجودا فإنك تأخذ بدله المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. نعم.
ويجب رد عينه إن كان باقيا وعوضه إن كان تالفا، أي مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما، هذا إن فسخ في الكل، فإن فسخ في البعض فبقسطه.
نعم، إذا فسخ في نصف المسلم فيه فالواجب نصف الثمن، ربعه ربع الثمن. نعم.
الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما، لقوله عليه السلام من أسلف في شيء فليسلف الحديث، أي فليعطي، قال الشافعي لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من أسلفه.
نعم، وهذا قول أكثر العلم، لا بد أن يقبض الثمن تاما قبل التفرق، قبل التفرق. وعند المالكية أنه يجوز التأخير لزمن يسير، يقول يجوز التأخير لزمن يسير كيوم ويومين إلى آخره، قالوا بأن هذا جائز، وهذه قاعدة عند المالكية. المالكية دائما يتعافون في الأمور اليسيرة، ويذكرون قاعدة وهي أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، أن ما قارب الشيء أخذ حكمه. نعم.
ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه، فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة، ويكون القبض قبل التفرق من المجلس، وكل مالين.
نعم، يقال لك يشترط أن يكون رأس المال السلم معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه، فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها. هنا فرقوا بين بيع السلم وبيوع الأعيان، فبيوع الأعيان يقولون يكفي في الثمن المشاهدة والوصف، لكن في بيع السلم ما يكفي، يعني في بيوع الأعيان يصح أنك تشتري مثلا ثوب بصبرة بر أو مجموعة بر مجموعة تمر، نعم يكفي فيها المشاهدة، حتى مثلا دنانير، معك دنانير هذه تشتري مثلا هذه السيارة بمجموعة هذه الدنانير تكفي فيها المشاهدة، هذا في أي شيء في بيوع الأعيان. أما في بيع السلم فقال لك لا، المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون معلوما قدره ووصفه، لابد قدره كذا وصفه كذا إلى آخره، فلا يصح جزافا ولا تكفي فيه المشاهدة، بل لابد من ضبطه، ضبط قدره وضبط وصفه. لماذا فرقوا هذا؟ لأن بيع السلم إنما يكون لأجل، ومثل هذه المشاهدة يعني القدر هذا بعد مضي الأجل قد يتعذر معرفته، بخلاف بيوع العيان فيها بيوع حاضرة الآن، نعم بيوع حاضرة وأنت تشاهدها الآن، نعم. وهذا الصحيح في ذلك أنه لا فرق، وأنه متى ترتب الغرر حتى في بيوع الأعيان، لأنك إذا كنت مثلا تبي تشتري مثلا سلعة بصبرة دنانير، قد هذا يؤدي إلى غرر، هذا لا بد أنك تضبطه، نعم. صحيح مثلا صبرة برة أو صبرة شعير هذا معروفة ومعلومة، هذه يعني أنت تشاهدها الآن تعرف قدرها، لكن صبرة الدنانير صبرة الذهب هذه لا بد أنك تضبطها، نعم.
وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، لأن السلام من شرطه التأجيل،
نعم. فلا يصح أن تعطيه بر وتأخذ شعير، نعم.
وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عداه، أي عدا المقبوض وصح في المقبوض. ولو جعل دينا سلما لم يصح، وأمانة أو عينا مغصوبة،
يعني مثلا لو كان عند زيد لك 1000 دينار دين، قلت هذه 1000 دينار هذه نجعلها رأس مال سلم، تعطيني بدلا عنها بعد شهر شهرين كذا وكذا من الكتب أو من الأقلام أو من الآلات. قال لك المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح، لأن هذا أولا قالوا بأنه وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا هذا من بيع الدين بالدين، نعم.
وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح، لأنه في معنى القبض،
نعم. يعني عنده دراهم أمانة، قلت هذه الدراهم الأمانة نجعلها رأس مال سلم، خذها وتعطيني بعد شهر كذا وكذا. أو عين مغصوبة، غصب منه سيارة، قال السيارة التي غصبت هذه تكون رأس مال سلم، تعطيني بعد شهر أو شهرين كذا وكذا، ومثله أيضا عارية إلى آخره، نعم.
وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس واحد كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا، أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا، صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية، بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا. وصح أيضا إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى، بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب، والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان. فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول.
نعم، يقول لك الشيخ إن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان، أسلم ثمنا واحدا يعني أعطى 1000 دينار في جنس واحد بر، هذا البر بعضه إلى رجب وبعضه إلى شعبان، فيقول لك المؤلف رحمه الله يشترط أن يقول أسلمتك هذه 1500 في بر رجب و500 في بر شعبان، يعني 500 في 10 أصواع في رجب و500 في 10 أصواع في شعبان. لا بد أن يبين، قال لك نعم لا بد أن يبين قسط كل أجل. يعني الأجل أجل شعبان قسطه من هذه 1500، وأجل شعبان قسطه من هذه 1500. لا بد أن يقول لك شعبان 500 أو 300، ورجب 500 أو 700، لا بد أن يبين ذلك. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا ليس بشرط، يعني أن يبين قسط كل أجل من الثمن، أن هذا ليس شرطا. ولو أنه أسلمه ثمنا واحدا في بر، وقال البر هذا نصفه في شعبان ونصفه في رجب، صح ذلك. يعني قال هذه 1000 دينار في البر، نصفه في شعبان ونصفه في رجب، صح ذلك. وإن لم يقل 500 أو 300 في شعبان و500 أو 700 في رجب، قل هذا ليس بلازم. نعم، الشيخ يقول لك هذا لازم. نعم، أو عكسه، يعني بأن أسلم جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب، صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه. يعني هو أعطاه 1000 دينار على أن يعطيه شعيرا وبرا في رجب وشعبان، فلا بد أن يبين. قال لك لا بد أن يبين قدر كل جنس، يعني في شعبان من البر 5 أصواع أو 10 أصواع وثمنها كذا وكذا، في رجب كذا وكذا من الأصواع من الشعير وثمنها كذا وكذا. فالرأي الثاني أنه هذا ليس بشرط أن يبين الثمن، الرواية الثانية لإمام أحمد رحمه الله. نعم،
الشرط السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها.
نعم، هذا باتفاق الأئمة أن يسلم في الذمة، يعني ما يصح أن تقول أسلفتك 1000 ريال أو 1000 دينار تعطين من هذا البر، يعني يكون معينا، أو تعطين من هذا التمر يكون معينا، هذا لا يصح، لأن المعين هذا تعقد عليه عقد بيع، ما تعقد عليه عقد سلم. عقد السلم للموصوف في الذمة، لأشياء موصوفة في الذمة غير معينة، وهذا مما يفترق به بيع السلم عن بيوع الأعيان، أن بيوع الأعيان تكون على الأشياء المعينة، وتكون أيضا على الأشياء الموصوفة، يعني هو معين لكنه موصوف، لكن السلم لا يكون في المعينات، وإنما يكون في أشياء موصوفة. لو قال من هذا البر أو من البر اللي عندك بالبيت صفته كذا وكذا، هذا لا يجوز. لكن في بيوع الأعيان يصح أنك تقول أشتري من هذا البر أو أشتري من البر اللي عندك في البيت صفته كذا وكذا، هذا الفرق بين بيع السلم وبيوع الأعيان. نعم،
ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه عليه السلام لم يذكره، بل يجب الوفاء موضع العقد، لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه وله أخذه في غيره إن رضياه.
نعم، هو يقول لك الشيخ أنه يجب أن يكون التسليم في موضع العقد. والرأي الثاني أن التسليم مرجعه إلى العرف، وأعراف الناس أن التسليم يكون في بلد المسلم، يعني أسلمه كذا وكذا من الدراهم، المسلم إليه يأتي بالمسلم فيه للمسلم، المهم المرجع في ذلك إلى العرف. نعم،
ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجوز ويصح. نعم،
لأنه يجب الوفاء في موضع العقد. قال خذه وأجرة حمله للموضع، لأن الوفاء يجب في موضع العقد على مذهب إليه المؤلف. نعم،
ويصح شرطه أي الوفاء في غيره، أي غير مكان العقد، لأنه بيع، فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان. وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا، وإن عقد السلم ببرية أو بحر شرطاه أي مكان الوفاء لزوما، وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد، وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل.
يعني قوله ببرية أو بحرية هذا على سبيل المثال، المقصود أنهما عقد السلم في مكان قد لا يتأتى الوفاء فيه، فلا بد أن يشرط مكان الوفاء، أن يبين مكان الوفاء، مثل أنه قال لك المؤلف ببرية وبحرية، مثل لو عقداه في الطائرة، يعني عقداه في الطائرة إلى آخره، هذا قد يتعذر عليهما الإيفاء في الطائرة، فيقول لك الشيخ لا بد أن يشرط مكان الوفاء، أن يبين مكان الوفاء ونشترطه، وإلا فسد السلم. وهذا كله مبني على أن الوفاء يكون في مكان العقد، وإذا قلنا بأن الأمر راجع العرف لا تأتي عندنا هذه المسألة. نعم.
ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه،
يعني لو اختلف، نعم لو اختلف هما الآن عقداه في برية أو بحرية أو في الجو، ثم شرط مكانا للوفاء ثم اختلف فيه، فيقول لك المؤلف رحمه الله القول قول المسلم إليه. نعم.
ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه، لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه، ولا تصح
يعني
أيضا
هنا هبة. يعني هنا صورتان، يعني بيع المسلم فيه، الصورة الأولى بيع المسلم فيه لمن هو عليه، الصورة الثانية بيع المسلم فيه لغير من هو عليه. ففي كلا الصورتين يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح، مع أن المسلم فيه دين من الديون، والمذهب يجوزون بيع الدين لمن هو عليه، يجوزونه، ومع ذلك المسلم فيه لا يجوزون أن تبيعه لمن هو عليه، قالوا هذا لا يجوز. كل هذا مبني على الحديث الذي أورده المؤلف، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح في ذلك أن بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو لغير من هو عليه جائز، لكن إذا باعه لمن هو عليه اشترط أن يكون بسعر يومه، لئلا يربح في شيء لا يدخل تحت ضمانه، يكون بسعر يومه. والشرط الثاني التقابض إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة، مثلا هو الآن أسلمه دنانير على أن يأخذ منه تمرا أو برا، ثم بعد ذلك اتفق على أن يعطيه بدلا من البر شعير، هنا يتفقان في العلة، علة ربا الفضل، اتفقان، فلا بد من التقابض. فإذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة لا بد من التقابض، وأيضا لا بد أن يكون بسعر يومه، مثلا أسلمه كتبا أو ثيابا أو أقلاما إلى آخره، ورضي أن يشتريها من هو عليها، المسلم إليه رضي أن يشتريها من المسلم، المسلم أعطاه دنانيرا على أن يعطيها وكذا وكذا من الأقلام، قال أعطيك بدلا من الأقلام أعطيك دنانير أو ريالات إلى آخره، فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن لا بد أن يكون بسعر يومه، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني التقابض إن كان يجري بينهما ربا النسيئة، وهنا لا يتفقان في العلة، الدنانير والأقلام والكتب هنا لا يتفقان في العلة. المهم إذا باع المسلم فيه على المسلم على المسلم على من هو عليه وهو المسلم إليه، فإنه يشترط شرطان، وإن باعه على غيره، يعني باع مثلا هذه الأقلام أو الكتب أو الثياب أو الأطعمة، باعها على غير المسلم إليه، فهنا يشترط الشروط، الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والشرط الثاني أن يكون المشتري قادرا على تحصيلها، والشرط الثالث ألا يكون العوضان مما يتفقان في العلة، علة الربا. يعني إذا كان المسلم فيه إذا كان برا فإنه لا يجوز أن يبيعه بشعير أو أن يبيعه برز، أو كان المسلم فيه ذهبا لا يجوز أن يبيعه بدراهم لأنهما يتفقان في العلة. فإذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة فإن هذا لا يجوز. نعم.
ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه ولا الحوالة.
يعني هبة المسلم فيه لمن هو عليه وهو المسلم إليه هذا جائز، لكن تهبه لغير من هو عليه قال لك هذا لا يجوز. وهنا قال لك لعدم القدرة على تسليمه. سيأتينا أن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات، ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يجوز الغرر في عقود التبرعات. يعني لا يشترط في المعقود عليه في التبرعات لا يشترط فيه العلم ولا يشترط فيه القدرة على تسليمه، وأيضا لا يشترط فيه أن يكون موجودا إلى آخره. يعني هذا كله جائز. المهم الخلاصة في ذلك أن هبة المسلم فيه جائزة لمن هو عليه ولغير من هو عليه. نعم.
ولا الحوالة به لأنها لا تصح إلا على دين مستقر والسلم عرضة للفسخ.
نعم الحوالة به، وش صورة ذلك؟ صورة ذلك أن يحيل المسلم إليه المسلم على آخر ليأخذ منه الدين، دين السلم. يحيل المسلم إليه، المسلم إليه يحيل المسلم. يعني مثلا هذا زيد أعطى عمرا 100 دينار على أن يعطيه برا، جاء زيد إلى عمر أعطني برا المسلم فيه، فعمر المسلم إليه أحال زيدا بهذا البر على محمد إلى آخره، فيقول لك الشيخ لا يجوز. وهنا قال لك إلا على دين مستقر والسلم عرضة للفسخ. هذا يعني قوله على دين مستقر، هذه إذا كانت شرط أن يكون الدين مستقرا، إذا كانت الحوالة هذا يشترط في المحال عليه ولا يشترط في المحال به. المحال به لا يشترط حتى على المذهب، لا يشترط أن يكون على دين مستقر. المحال عليه هو الذي يشترط أن تكون الحوالة على دين مستقر، أما المحال به لا يشترط أن يكون دينا مستقرا. فهذا التعليل إنما يكون إذا كانت الحوالة على دين غير مستقر فلا يصح. يشترط في المحال عليه على المذهب كما سيأتينا في الحوالة أن تكون على دين مستقر، أما الدين المحال به فلا يشترط فيه الاستقرار. وهنا المسلم إليه أحال المسلم بدين السلم على آخر ليأخذ منه دين السلم، فيقول لك المؤلف لا يجوز. والرأي الثاني رأي الحنفية أن هذا جائز ولا بأس به. نعم.
ولا الحوالة عليه أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ ولا أخذ عوضه، لقوله عليه السلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
يعني لا تصح الحوالة على المسلم فيه. نعم لا تصح الحوالة على المسلم فيه. يعني مثلا زيد أعطى عمرا 100 دينار على أن يعطيه كذا وكذا من البر، محمد يريد من زيد دينا يريد منه برا، فقال أنا أحيلك على المسلم إليه لكي تأخذ منه دين السلف. يقول لك الشيخ بأن هذا لا يجوز، عند الحنفية أن هذا جائز ولا بأس به. قال لك ولا أخذ عوضه، يعني عوض رأس مال السلم. نعم، عوض رأس مال السلم، يعني إذا فسخ عقد السلم فلا يصح أخذ العوض عن رأس مال السلم، لا يأخذ عوضه، وإنما يأخذ رأس مال السلم. لكن إذا لم يكن رأس مال السلم موجودا فإنه يأخذ بدله المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. فقوله ولا أخذ عوضه أي عوض رأس مال السلم إذا انفسخ العقد، لأنه قد انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، فلا يجوز أن يأخذ عوضا عن رأس مال السلم، لأن قوله ولا أخذ عوضه لا يصح أن يكون في دين السلف في المسلم فيه، لأنه قال لك كما تقدم قال ولا يصح بيع دين السلف. المقصود هنا أخذ عوضه أي أخذ عوض رأس مال السلم إذا انفسخ. نعم.
وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر، وتصح الإقالة في السلم.
نعم، تصح الإقالة في السلم. هذا يحكيه ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم. فلو أنه أسلمه دنانير على نعطيه كذا وكذا، ثم بعد ذلك المسلم طلب الإقالة أو المسلم إليه طلب الإقالة، صح ذلك. نعم.
ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم، رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر، إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذارا من أن يصرفه إلى غيره.
نعم، يعني لا يصح أخذ الرهن والكفيل بدين السلم. يعني مثلا أسلمه دنانير على أن يعطيه كتبا، ثم بعد ذلك قال المسلم للمسلم إليه أعطني رهنا مقابل هذا الدين الذي عليك وهو الكتب، أو أعطني كفيلا إلى آخره. قال لك الشيخ بأن هذا لا يجوز، أخذ الرهن والكفيل على دين السلم قال بأن هذا جائز، والعلة في ذلك لئلا يصرفه إلى غيره كما تقدم في الحديث السالف. وعند جمهور أهل العلم أن هذا جائز ولا بأس به، وهو الظاهر والله أعلم.
ويصح بيع دين مستقر كقرض وثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس، ويصح هبة كل
بيع دين مستقر كقرض وثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس. يعني أنت تريد من زيد قرضا، أقرضته 1000 دينار، فقال لك أنا ما عندي دنانير لكن عندي ريالات أبعطيك ريالات، فلا بأس. قل لك المؤلف رحمه الله لا بأس أنك تبيع عليها الدنانير بريالات، لكن اشترط قبض عوضه في المجلس. هذه الدنانير عوضها ريالات، اشترط أنك تقبض الريالات في المجلس. أو مثلا تريد أقرضته برا، ثم بعد ذلك قال بعطيك بدل البر كذا وكذا من الدنانير، فقال لك الشيخ هذا جائز لكن بشرط أنك تقبض هذه الدنانير عوض الدين في المجلس. وهذا كما تقدم لنا صحيح الصواب أن يقال أنه يصح بشرطين، بيع الدين على من هو عليه يصح بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه لئلا يربح فيما لا يدخل تحت ضمانه، والشرط الثاني القبض إن كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئا، يعني يتفقان في العلة. أما إذا كان العوضان لا يتفقان في العلة فإن هذا فإن هذا لا يجب. يعني مثلا قال أقرضته كتبا، قال بعطيك بدل كتب كتب أخرى، فهذا جائز، اشترط أن يكون بسعر يومه، لا يشترط التقابض لأن العوضين لا يتفقان في العلة، لا يشترط التقابض. لكن لو أنه أقرضه دنانير قال أعطيك بدل الدنانير ريالات أو جنيهات، هنا يشترط التقابض لأن العوضين يجري بينهما ربا نسيئة، فلا بد أن يكون بسعر يومه وأن يكون العوضان مما القبض إن كان العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة. نعم.
ويصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره.
نعم صحيح، أنه لا فرق، يعني الدين أقرضت زيدا 1000 دينار يصح أن اكتهب هذه الدنانير له، لكن يقول لك لا يصح أن تهبها لمحمد. لماذا؟ لأنه قد لا يقدر على تسليمها، حتى وإن كان لا يقدر على تسليمها، حتى وإن لم يقدر على تسليمها فإن هذا جائز، لأنه كما تقدم لنا صحيح أن الغرر في عقود التبرعات أنه جائز ولا بأس به، لأن الموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو غانم أو سالم. يعني الذي وهب له هذا الدين إن حصله فهو غانم، وإن لم يحصله فهو سالم. نعم.
ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق.
يعني يصح استنابة من عليه الحق للمستحق، يعني الدائن يوكل المدين في قبض الدين. يعني مثلا أن تريد من زيد 1000 دينار أراد أن يسددك، تقول اقبضها لي من نفسك، اقبضها لي من نفسك. وش فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أنها تكون أمانة عنده، يعني هو كونه إذا قبضها بدلا من أن تكون دينا أصبحت الآن أمانة عنده، انتقلت من كونها دين ملك للمدين أصبحت الآن ملكا للدائن وتكون أمانة عنده، إذا تلفت كان بتعد وتفريط يضمن، وإن كان بغير تعد ولا تفريط لا يضمن. ويشترط في هذه المسألة، نعم يصح استنابة من عليه الحق للمستحق، نعم اشترط ألا يكون ذلك وسيلة إلى إبطال شرط القبض. نعم لا يكون ذلك وسيلة إلى إبطال شرط القبض، فإن كان وسيلة إلى إبطال شرط القبض لا يجوز. يعني مثلا أنت بتشتري ذهب من السائق، تشتري ذهب من السائق، ما يصح أنك تقول اقبض لي هذه الدراهم، حول لك الدراهم واقبض أهلي من نفسك، ما يجوز توكله، لأنك هنا أنت إذا وكلته أسقطت شرط القبض. فإذا كان سيترتب على ذلك إسقاط شرط القبض فإن هذا لا يجوز. نعم.
باب القرض بفتح القاف وحكي كسرها، ومعناه لغة القطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو جائز بالإجماع، وهو مندوب لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة.
نعم، القرض كما ذكر الشيخ رحمه الله في تعريفه أنه في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. فالقرض من عقود التبرعات، مشهور من المذهب وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه تبرع في الابتداء معاوضة في الانتهاء، فأنت تتبرع بدفع المال له ينتفع به، لكنه يعاوضك عنه في الانتهاء. نعم. وعند المالكية أنه عقد معاوضة يقصد به الإرفاق، نعم يقصد به الإرفاق للمغابنة. نعم. قال لك وهو جائز، نعم وهو مندوب بالاتفاق إلى آخره. قال لك وهو مباح للمقترض، مقترض مباح، نعم لكن اشترطوا أن يعلم من نفسه الوفاء. الشافعية يقولون إذا كان المقترض يعلم من نفسه أنه لن يوفي أو يمطل ونحو ذلك فإن القرض في حقه محرم. يعني إذا كان يعلم من نفسه أنه لن يوفي فإن القرض في حقه محرم ولا يجوز. نعم.
وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما، لأنه عليه السلام استسلف بكرا إلا بني آدم فلا يصح قرضهم لأنه لم يوقل ولا
هذا هو ضابط. ذكر المؤلف رحمه الله ضابطا في باب القرض، قال لك ما يصح بيعه يصح قرضه، وعند المالكية والشافعية ما يصح السلم فيه يصح قرضه، يعني ما يصح السلم فيه يصح قرضه، وهذا أوسع. نعم هذا أوسع، فكل ما يمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح قرضه. ولهذا قال لك إلا بني آدم. نعم بنو آدم لا يخلو أمرهم من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح قرضه حتى ولو كان ذكرا. نعم قال لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق إلى آخره، وعند المالكية والشافعي أنه يصح. ثانيا أن يكون جارية يحرم على المقترض أن يطأها، كان تكون من ذوات محارمه، أيضا على كلام المؤلف أنه لا يصح، وعلى كلام عند المالكية والشافعية أنه يصح. القسم الثالث أن يكون جارية يحل وضعها، فهذا نعم هذا يتفق الأئمة على أنه لا يجوز قرضها. إذا كان المقترض يحل له أن يطأ هذه الجارية كونها أجنبية منه.
إلا بني آدم فلا يصح قرضهم لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويصح بلفظه ولفظ السلف وكل
من يصح تبرعه، البالغ العاقل الحر الرشيد المالك، هذا الذي يصح تبرعه، والذي يصح تصرفه البالغ العاقل الحر الرشيد.
ويصح بلفظه ولفظ السلم وكل ما أدى معناهما، وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة. ويملك القرض بقبضه كالهبة ويتم بالقبول، وله الشراء به من مقرضه، فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، بل يثبت بدله في ذمته أي ذمة المقترض حالا.
نعم القرض هل يملك بالقبض أو بالعقد؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يملك بالقبض، يعني يصح بالعقد، لكنه لا يملكه المقترض إلا بالقبض. فلو قال مثلا أقرضتك هذه الدنانير ولم يقبضها فإنه لم يملكها. الرأي الثاني ودليلهم على ذلك القياس على الهبة، والهبة كما سيأتينا لا تملك إلا بالقبض، وعند المالكية أن القرض يملك بالعقد لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذا هو الصواب، أن القرض يملك بمجرد العقد. والقياس على الهبة هذا غير صحيح، لأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين العلم، من شروط صحة القياس أن يكون المقيس عليه متفقا عليه. نعم
حالا ولو أجله المقرض لأنه عقد منع فيه من التفق.
فلا يلزم رد عيني. نعم الشافعي يقول يجب أن يرد عينه. نعم يجب أن يرد عينه، لكن المذهب لا يجب أن يرد العين. هو لو قال المقرض أنا أقرضتك هذا الكتاب رده علي، أو أقرضتك هذا الثوب رده علي، ما يلزم المقترض. لماذا؟ لأنه ملكه، والذي يثبت في ذمته بدله، المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. نعم.
فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، بل يثبت بدله في ذمته أي ذمة المقترض حالا ولو أجله المقرض، لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه كالصرف. قال الإمام القرض حال وينبغي أن يفي بوعده.
نعم، يعني القرض لا يتأجل بالتأجيل، فلو أنه أقرضه 1000 دينار لمدة شهر فله أن يطالبه الآن. نعم، له أن يطالبه الآن. لماذا؟ قال لأن القرض منع فيه من الفضل والزيادة، فيمنع فيه من التأجيل. هذا هو العدل، يعني ما نجمع على المقرض أمرين، نؤجل عليه القرض ونمنعه أيضا من الفضل والزيادة. وعند المالكية أنه يتأجل بالتأجيل، يعني لأن المسلمين على شروطه. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم.
فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، لأنه رده على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا، حيث لم يتعيب.
يعني إن كان إذا تعيب مثلا الكتاب تمزق أو الحنطة ابتلت نحو ذلك، فهذا ما يجب على المقرض أن يقبله. لكن إذا رد القرض بعينه للمقرض ولم يتعيب فإنه يجب عليه أن يقبله، كان مثليا، لأن الواجب المثل في المثليات والقيمة في المتقومات.
وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة. وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة، أو كان القرض فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس، فله أي للمقرض القيمة وقت القرض، لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها، وسواء كانت باقية أو استهلكها، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم.
نعم، يعني يقول لك، نعم يقول لك الشيخ، وإن كانت الدراهم التي وقع عليها القرض مكسرة، نعم لم يقل صحاحا، لأن الصحاح الدراهم الصحاح والدنانير الصحاح هذه لا يلغي السلاطين التعامل بها، وإنما يلغون التعامل بالمكسرة ويلغون التعامل بالفلوس. أما الصحاح فلا يلغون التعامل بها، والمكسرة هي أجزاء الدراهم، يعني الدرهم قطعة من فضة والدينار قطعة من ذهب، فأجزاء الدنانير وأجزاء الدراهم هذه تسمى ماذا؟ تسمى مكسرة. هذه السلاطين جرت العادة أنهم يلغون التعامل بها. أيضا الفلوس كما تقدم ما اتخذ ثمنا من المعدن غير الذهب والفضة، هذه نعم السلاطين يمنعون التعامل بها. أما ما يتعلق بالصحافة هذه السلاطين لا يمنعون التعامل به. نعم، فيقول لك له إذا منع له القيمة وقت القرض، يعني هذه المكسرة كم تساوي وقت القرض من الصحاح؟ يعني عدة أجزاء، كم تساوي دينار دينارين؟ الفلوس هذه كم تساوي وقت القرض؟ فله القيمة وقت القرض. نعم.
وكذا المغشوشة إذا حرمها السلطان.
نعم.
ويرد المقترض المثل أي مثل ما اقترضه في المثليات، لأن المثل أقرب شبها من القيمة، فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت. ويرد القيمة في غيرها من المتقومات، وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم
نعم.
قبضه.
يعني الواجب في القرض على المقترض أن يرد المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. والمثل أو المثل على المذهب هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، هذا المثل. فهم يضيقون المثليات ويوسعون القيميات، هذا المذهب مذهب الشافعي، وقريب من ذلك مذهب الإمام مالك، أن المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. فمثلا البر مثلي، إذا أقرضته بر الواجب أن يعطيك بره، الواجب أن يعطيك بره، لكن لو أردت أن تبيع البر عليه كما تقدم فيصح، تراضيتم على شيء آخر يكون هذا من بيع الدين على من هو عليه يصح. الحديد هذا مثلي لأنه موزون، النحاس مثلي، القطن مثلي لأنه موزون. قالوا يصح السلم فيه، يعني نعم لا صناعة فيه مباحة، إذا دخلته الصناعة المباحة فإنه يكون قيميا. فهذا الحديد مثلا لو جعل إبريقا وأقرضته إبريقا فالواجب القيمة، لأنه لما دخلته الصناعة انتقل من كونه مثليا إلى كونه قيميا. وقالوا مباحة، لو كانت الصناعة مباحة فهي لا تخرجه، لو كانت الصناعة محرمة لا تخرجه من كونه مثليا. مثلا لو أنه صنع الحديد على شكل صورة، صورة حيوان، فهذا قيمي أو مثلي؟ ها؟ نقول بأنه ماذا؟ مثلي. الصناعة إذا كانت محرمة لا أثر لها، محرم شرعا كالمعدوم حسا، فيبقى على أنه مثلي، يصح السلم فيه، يعني يمكن ضبطه بالوصف، هذا المثلي. ما عدا ذلك فهو ماذا؟ قيمي. يعني ما عدا ذلك فهو قيمي. فالمعدودات قيمية، والمذروعات قيمية، والمكيلات الموزونات التي دخلتها الصناعة المباحة تكون ماذا؟ تكون قيمية. وما لا يصح السلم فيه لكونه لا ينضبط بالوصف، هذا نقول بأنه قيمي. وقال لك لأن المثل، والرأي الثاني أن المثل ما له مثل في الأسواق أو ما تتماثل أحاده كما يقول الحنفية، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق، وهذا القول هو الأقرب. ويدل لذلك حيث عائشة لما بعثت إحدى أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فضربت عائشة يد الخادم فسقط الإناء وانكسر وانتثر الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. فالطعام دخلته الصناعة، الأصل أن يكون ماذا؟ ها؟ دخلته الصناعة المباحة، الأصل أن يكون قيمي لأنه دخلته الصناعة المباحة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه ماذا؟ المثل، قال طعام بطعام. الإناء أيضا الأصل أن يكون ماذا؟ ها؟ مثلي أو قيمي؟ قيمي لأنه دخلته الصناعة المباحة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضمنه بالمثل، فدل على أن المثلي ما له مثل أو ما لا تتفاوت أحاده، وأن القيمي ما ليس له مثل، وهذا أقرب. وقال الشيخ لأن المثل أقرب شبها من القيمة فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت. يعني الفلوس هذه، الفلوس قال لك غلت أو رخصت، الفلوس يصيبها الغلاء، يصيبها الرخص، يصيبها الكساد أيضا، يصيبها الكساد. يعني مثلا وقال لك المؤلف فلوس، ما لم يقل دراهم ودنانير، لأن الدراهم والدنانير ما تكسد، قيمتها في ذاتها، الدينار هذا ذهب والدرهم هذا فضة، صح ترتفع وتزيد لكنها لا تكسد، لكن ليكسد الفلوس هي تكسد. كذلك أيضا تزيد ترتفع أسعارها وتنقص أسعارها. فإذا أقرضه مثلا دراهم وزادت أو نقصت أو حتى كسدت يجب عليه، مثلا أقرضه 1000 دينار كسد الدينار أصبح ما يجيب شيء، يجب عليه أن يرد هذه 1000 دينار، ما يجب عليه قيمة 1000 دينار. أو زادت مثلا الدينار مثلا تساوي كذا وكذا، الآن أصبحت سعرها أعلى أو نقصت، هذا هو الواجب. لماذا؟ لأن عقد القرض عقد إرفاق، ولو قلنا بأنه ينظر فيه للزيادة والنقص أصبح عقد ماذا؟ معاوضة، صح، أصبح عقد معاوضة. وهذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله، هذا رأي جماهير أهل العلم رحمهم. والذي يظهر والله أعلم أنه يفرق بين ارتفاع السعر ونزوله وبين الكساد، نعم، فإذا كسدت يظهر والله أعلم أن له القيمة، نعم، أن له القيمة. أما إن ارتفع سعرها أو نزل سعرها فإن له مثل ما أقرض فقط، نعم، المثل فقط. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم، هذا يذكر المؤلف.
ويرد القيمة في غيرها من المتقومات، وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه، وفيما يصح سلم في يوم فيه يوم قرضه. فإن أعوز أي تعذر المثل فالقيمة إذن أي وقت إعوازه، لأنها حينئذ تثبت في الذمة.
نعم، فالخلاصة في ذلك أن المثليات يجب رد المثل حتى ولو ارتفعت أو نزلت أو كسدت إلى آخره. قلنا الصحيح في ذلك بالنسبة للفلوس أنها إن كسدت وجبت القيمة، وأما إن زادت أو نقصت فيجب المثل. هذا الذي يظهر، لأن عقد القرض عقد إرفاق وإحسان، ولو قلنا بأنه ينظر إلى ارتفاع السعر وزيادته أدى ذلك إلى أن يكون عقد معاوضة. هذا في المثليات. طيب، في القيميات قال لك، قال ويرد القيمة في غيرها من المتقومات، وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه. القيمي ما ليس مكيلا ولا موزع عن المذهب، فالجوهر هذا قيمي، ما يجب عليك أن ترد هذه الجوهرة اقترضتها، ولا يجب أيضا أن ترد مثلها، لأن الواجب في ذلك هو القيمة. متى القيمة؟ قال لك القيمة يوم القبض. وفيما يصح السلم فيه يوم قرضه، يعني ما يصح السلم فيه مما ليس مكيلا ولا موزونا تجب فيه ماذا؟ القيمة. لكن القيمة متى؟ قال لك يوم قرضه، يوم القرض. الجوهر قال لك يوم القبض، وما عداه مما يضبط بالوصف مما يصح السلم فيه لكن ليس مكيلا ولا موزونا. ولنفرض أنه مثل نعم مثل المعدودات، مثل المذروعات، حتى على المذهب المذروعات مثلا ثوب طوله 10 أمتار إلى آخره، هذه الثياب على المذهب قيمية لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، فيجب فيها إذا اقترض ثوبا طوله 10 أمتار يجب فيه القيمة ولا يجب فيه المثل. طيب متى القيمة؟ قال لك يوم القرض، قيمة يوم القرض. نعم.
ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا، كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه، لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه.
نعم، هذا محرم كله، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. يقول أسلفتك على أن تبيعني أسلفتك على أن تؤجرني أو تعقد معي عقد شركة أو تصرف لي، هذا كله من الشرط الذي يجر منفعة، أو شرط زيادة، أو كما ذكر الشيخ شرط أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه. نعم.
وإن بدأ به أي بما فيه نفع كسكن داره بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء جاز لا قبله، أو أعطاه أجود بلا شرط جاز، لأنه عليه السلام استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه.
يعني هنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون الزيادة أو المنفعة بلا شرط مع الوفاء، الحالة الثانية أن تكون بعد الوفاء، ففي هاتين الحالتين حكم ذلك ماذا؟ جائز ولا بأس به. يعني مثلا أقرضه 1000 دينار أعطاه 1100، نعم أقرضه 1000 دينار أعطاه 1100، نقول هذا جائز ولا بأس به، وسواء كان أفضل كما أو كيفية كل ذلك جائز، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. فالإمام مالك رحمه الله يقول في الكيفية يجوز، في الكمية قال لك لا يجوز، لكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الكمية والكيفية، الإمام مالك رحمه الله تعالى فرق. المهم إن كان ذلك مع الوفاء أو بعد الوفاء جائز، أما إن كان قبل الوفاء فلا يجوز، أن يعطيه هدية أو نحو ذلك قبل الوفاء هذا لا يجوز، إلا إن قصد أن يكافئه على ذلك أو أن يحتسبها من الدين، أو نعلم أن هذه الهدية ليست من أجل القرض وإنما هي من أجل سبب آخر كزمالة أو قرابة أو جوار أو غير ذلك. نعم.
أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه. وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به قبل القرض لم يجز، إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء أو احتسابه من دينه فيجوز له قبوله. لحديث أنس مرفوعا قال: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة.
لكن أيضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وسلمان بأسانيد صحيحة. تقدم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن سلف وبيع.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان أي مثلها، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر. ويجب فيما لحمله مؤنة قيمته.
يعني هنا هذه المسألة إذا طالب المقرض المقترض بالقرض في غير بلد القرض، هو الآن أراد أن يوفيه في بلد الطلب، فالقرض لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون القرض ليس لحمله مؤونة، يعني ما يحتاج إلى كلفة مالية لحمله، مثل الأثمان مثل الدراهم والدنانير ونحو ذلك، فهنا يجب عليه أن يعطيه في بلد الطلب. طالب المقرض المقترض، يعني مثلا أقرضه في مكة وطالبه في المدينة، يجب عليه أن يدفع في بلد الطلب لأنه هنا ليس لحمله مؤونة. نعم. قالك وإن أقرضه وطالبه ببلد آخر لزمت، ما دام أنها أثمان وليس لحملها مؤونة، لأن المقترض لن يتكلف شيئا في حملها، هي مجرد أثمان يدفعها للمقرض، فيقول لك يجب عليه أن يوفيها.
ويجب فيما لحمله مؤنة قيمته ببلد القرض، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه، ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه، إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص صوابه أكثر، فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لازم مثل المثلي لعدم الضرر إذن.
نعم، هذا القسم الثاني، أن يكون القرض لحمله مؤونة، يعني يحتاج إلى كلفة في حمله، مثل الحديد ومثل البر والقطن وغير ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى كلفة في حملها. فيقول لك الشيخ: يجب على المقترض دفع القيمة ببلد الطلب إذا كان لحمله مؤونة، يعني ما يجب عليه أن يدفع هذا البر أو القطن، وإنما يجب عليه أن يدفع ماذا؟ قيمته في بلد الطلب، والقيمة تكون قيمته في بلد القرض، يعني القيمة في بلد القرض والدفع سيكون في بلد ماذا؟ في بلد الطلب. وطالبه الآن وأقرضه في مكة وطالبه في المدينة، والقرض لحمله مؤونة من حديد أو قطن أو بر أو إلى آخره، فهو يعطيه ماذا؟ ما دام لحمله مؤونة يعطيه ماذا؟ القيمة. القيمة المعتبرة وين؟ بلد القرض. نعم، بلد القرض. قال لك الشيخ: لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه، ولا يلزمه المثل، يعني هو اقرضه في المدينة وطالبه في مكة، ما يلزمه أن يعطيها المثل، البر أو الحديد أو القطن، لأنه لا يلزمه أن يحمله إليه، وإنما الواجب أن يدفعه في بلد القرض. قال لك: إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص صوابه أكثر، يعني إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر، قيمة هذا البر هو أقرضه الآن في مكة وطالبه في المدينة، بر أقرضه برا في مكة طالبه في المدينة، هنا الآن لحمله مؤونة وليس لحمله مؤونة، لحمله مؤونة، هل يلزمه المثل ولا ما يلزمه المثل؟ ها؟ لا، ما يلزمه ما دام أنه لحمله مؤونة. يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يلزمه، وإنما يجب عليه ماذا؟ القيمة، القيمة في بلد القرض، لأنه ما يلزم أن يحمله إليه، فيجب عليه أنه يعطيه القيمة، وهو الآن هو أقرضه في مكة وطلبه في المدينة. قال لك الشيخ: إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص، استدرك الشارع قال: صوابه أكثر، يعني إن كانت القيمة ببلد القرض في مكة أكثر فيلزمه أن يعطيه في المدينة ماذا؟ المثل، مثله. واضح؟ هو أقرضه وين؟ في مكة، أقرضه برا في مكة طالبه في المدينة، هل يجب عليه أن يعطيه في المدينة؟ لا. لماذا؟ لأنه لحمله ماذا؟ مؤونة، ما يجب عليه أن يعطيه المثل، لكن يعطيه ماذا؟ القيمة. متى يجب أن يعطيه المثل؟ إذا كانت القيمة في مكة أكثر، يجب عليه أن يعطيه المثل في المدينة. ها؟ أي نعم، لأنه أكثر الآن القيمة، ما يلزم بالقيمة لأنها أكثر الآن في بلد القرض مكة، ما نلزمه، نعطيها المثل. واضح؟ نعم. فما استدرك الشارح صحيح، يعني ما استدرك به الشارح على الماتن هذا صحيح. فالخلاصة أنه في بلد الطلب إذا كان لحمله مؤونة لا يلزمه أن يعطيه المثل، وإنما يعطيه ماذا؟ القيمة. متى يجب أن يعطيها المثل؟ إذا كانت القيمة في بلد القرض ها أكثر، ما ما نلزمه بالقيمة وهي أكثر، يعني في ضرر عليه، نقول عطه المثل البر أو الشعير، ما دام يطالبك عطه، عطه المثل البر أو الحديد إلى آخره، ما نقول عطه القيمة لأنه أكثر هي، فنعطيها المثل هنا في بلد الطلب، ما نعطيه القيمة. نعم.
ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر إلا فيما لا مؤنة لحمله مع أمن البلد والطريق.
نعم صح. وإذا يعني قال يعني هنا إذا طالب، هو الكلام السابق إذا طالب المقرض. نعم.
وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه.
نعم صح، قال اقترض لي من زيد 1000 دينار ولك 10 دنانير أو 100 دينار، صح ذلك بما علل. نعم.
ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجوز.
نعم، هذا رأي جماهير أهل العلم أنه لا يصح أخذ العوض على الضمان. لماذا؟ لأنه يكون ذريعة إلى أن يكون قرضا جر ماذا؟ جر منفعته. لو مثلا قال أنا أضمنك وتعطيني 100 دينار، أضمنك وتعطيني 100 دينار، ها؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز عند جماهير العلماء. ليش؟ لأنه يعود إلى أن يكون ماذا؟ يكون قرضا جرا نفعا، لأن الضامن إذا لم يسدد المضمون فإنه سيسدد عنه، سيقرض وسدد عنه، فيكون قرضا جرى منفعته. والرأي الثاني سيأتينا، نعم نعم، الرأي الثاني يأتي بالضمان، نعم، منسوب إلى إسحاق بن راهوية ونصرها الشيخ عبد الرحمن السعدي أن هذا جائز ولا بأس به، نعم، وسيأتينا إن شاء الله في باب